الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين وقائد الغر الميامين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإن مما جاءت به الشريعة مكارم الأخلاق، ومما جاءت به الشريعة قيام الأخوة الإيمانية بين المؤمنين. والشريعة جاءت بكل ما يؤدي إلى قيام الأخوة وقوتها، فأمرت به وحثت عليه، وجاءت بالنهي عن كل ما يقطع أواصر الأخوة. قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في وجوب التعاون بين المسلمين والأخوة والتأخي كثيرة جدا. وتعرفون أنه لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كان من أول الأعمال التي عملها هو المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، لدرجة أن أحدهم يشارك أخاه في بيته وفي تجارته، بل حتى في الميراث يرثه. ثم بعد ذلك نزلت الآية التي نسخت هذا الأمر بأن أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وجاءت الشريعة بتحريم كل شيء يؤدي إلى النفرة بين المؤمنين والاختلاف والمعاداة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المسلم على المسلم. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى الفرقة. ونهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى الفرقة والوحشة. ونهى أن يهجر الرجل أخاه. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى الفرقة بين المسلمين. وجاءت الشريعة أيضا بمدح التآخي في الله جل وعلا. ففي الحديث الصحيح، في حديث أبي هريرة في الصحيحين: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجلان تحابا في الله، اجتمع عليه وتفرق عليه. وفي الحديث الصحيح يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابين في والمتزاورين في. يعني محبة الله جل وعلا وجبت لمن؟ لقوم تحابوا في الله سبحانه وتعالى، لم تجمعهم دنيا ولا مال ولا جاه ولا منصب، إنما جمعهم محبة في الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حتى في الصلاة يا أخوان تجد أن الشريعة جاءت بالتواد بين الناس. استووا، اعتدلوا. لماذا؟ لأن لو ترك كل إنسان يصلي كما يريد لحصل بين الناس فرقة وبغضة. أنا ما أريد هذا الشخص، ما أريد أن أصلي عنده، ما أحبه، أقوم أبتعد، بيني وبينه مسافة شبر أو ذراع أو ذراعين. الشريعة قالت لا، تلتصق به. بمجرد التصاقك به مرة ومرتين وثلاث تذهب الوحشة بينكما. الشريعة أمرتك أن تسلم عليه إذا لقيته. بمجرد تسلم عليه مرة ومرتين تجد بينكما ألفة. لا تؤمنوا حتى تحابوا، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. ولذلك لما جاء العلماء وبدأوا في التصنيف صنفوا في الأخوة في الله، وجعلوا أبواب مثلا في السنة في الأخوة، وجعلوا كتب مفردة في الأخوة وحقوق الأخوة وفي مكارم الأخلاق. ومن مكارم الأخلاق مراعاة حقوق إخوانك. سهل الإنسان يقول أنا أحب إخواني في الله وأنا أحترمهم، لكن المحك عند المعاملة كيف يعاملهم؟ هل يعرف لهم حقوقهم أو أنه يبخسهم حقوقهم؟ تجد بعض الناس أو أنه يبخس حقوقهم. تجد بعض الناس مثلا بينه وبين إخوان نفرة، والسبب أنه لا يحسن المعاملة ولا يعرف لهم حقوقا ولا يؤدي الحقوق التي عليهم، فلا يحسن معاملة الصغير ولا القريب ولا الكبير، ولا يعرف حق الكبير ولا الصغير. الشريعة جاءت بمعرفة حقوق الناس الصغير والكبير والقرين وغير ذلك. هذا كتاب آداب العشرة يبين لك آداب معاشرة الناس، كيف تعاشر الناس، تعيش معهم، كيف تعاملهم، ما طرائق معاملة الناس. ثم الناس هؤلاء إذا عاملتهم هل هم على درجة واحدة؟ هل الناس هؤلاء كلهم يعاملوا معاملة واحدة؟ لا، الكبير غير الصغير، والوالد غير الولد، والشيخ غير التلميذ، والقرين غير التلميذ، وهكذا. كل شخص له معاملة. معاملتك مثلا مع والدتك غير معاملة مع ابنتك، مع زوجتك، معاملتك مع الرجل الأجنبي عنك غير الرحم القريب منك. فائدة هذه الكتب تعلمك وتنبهك على أشياء قد تكون غافل عنها. ولذلك للأسف في زماننا هذا غائب عن كثير من طلاب العلم الأدب، الأدب مع الناس والخلق مع الناس. حتى في هجرك للناس هناك هجر جميل، هناك هجر سيء. الله أمرهم بالهجر لكن هجرهم هجرا جميلا، يكون فيه أذى ولا يكون فيه سوء ولا قبح ولا تطاول. الآن الناس لا يعرفون حق كبير ولا صغير إلا من رحم ربك، ولا يعرف حق جار ولا قريب ولا رحم ولا غير ذلك، وسبب عدم معرفتهم بالآداب. كان الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله يحضر عنده آلاف من الطلاب، كان أكثر من النصف يحضرون ليروا سمته، معاملته، كيف يتعامل مع الطلاب، كيف يتعامل مع الناس، كيف يلقي الدرس، كيف يجلس، كيف يقوم. هذا من الأدب، ينظرون في حاله. وإذا نظرت إلى من هو خير من الإمام أحمد، إلى الصحابة وإلى النبي عليه الصلاة والسلام، وجدتم أن الصحابة نقلوا عن النبي كل شيء في حياته. يقول فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبب التبسم ما هو؟ الفعل الفلاني. غضب رسول الله عليه الصلاة والسلام، قام رسول الله فقعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، خرج دخل. لماذا يقولون هذه؟ يعلمونك كيف تعامل الناس في غضبك في رضاك. فما زاد على أن تبسم. تبسم أحيانا يكون تبسم فرح، وأحيانا يكون تبسم غضب، أو تبسم عدم رضا. مثل ما نقول حنا يتبسم على تبسم الناقد عليك، الناقم منك، العاتب عليك. هذه الكتب تنبه الإنسان. والحقيقة الإنسان إذا قرأ، وأكثر من قراءة كتب الأدب، كتابين ثلاثة أربعة خمسة، فإنه يتخلق بأخلاق القوم، يعرف حقوق الناس، يعرف كيف يقف عند الناس. أحيانا قد يكون طالب علم لكنه يسيء إلى حتى القريب فضلا عن البعيد، يرى أن هذا من قوته مثلا في كلامه، وهو الحقيقة ليست قوة في الكلام، إنما هي وقاحة وسوء أدب. يلبسها لباس يجعلها كأنها قوة، وأني أنا بطل وأنا ما أخاف من أحد. كما ترون في مواقع التواصل كيف الواحد أصغر الناس وأقل الناس علما وفقها كيف يتطاول على رجل معظم عند قومه، معظم عند أهل العلم ومعظم، وهذا شخص جاهل. حتى الكتابة ما يحسن الكتابة، يكتب لك كتابة يتعقبك في شيء وهو والله الكتابة خطأ في خطأ. طيب كيف تتعقب أهل العلم وأنت أصلا ما تحسن حتى الكتابة؟ أنت افترض أنك كما قال ابن خزيمة فهو إلى التعليم والتسليم إليك تاتيب أحوج منه إلى الترأس والمناظرة. أنت ما يحتاج أنك تناظر الناس أو تترأس أو تتكلم، أنت تحتاج إلى أنك تجلس تتعلم من جديد كتاتيب، تتعلم كيف تعامل الناس، كيف متى ترد متى لا ترد. لك حق الرد أو ليس حق الرد، لك حق الخوض أو ليس لك حق الخوض. الكتب كثيرة جدا، ولكن أجد مثلا في كتب الأدب البخاري في صحيح كتاب الأدب، ومسلم والترمذي وأبي داود وغير هؤلاء، تجد البخاري ألف كتاب الأدب المفرد. أدب المفرد يتكلم عن ماذا؟ عن جميع الأدب، حتى أدبك في النوم، كيف تنام وأين تنام. ابن أبي شيبة له كتاب الأدب في المصنف، وله كتاب الأدب مفرد مجلد اسمه الأدب، مطبوع في مجلد، يتكلم أيضا عن الأدب، أدابك مع الناس، كيف تتعامل في كل شيء حتى في طريقة أكلك وشربك. الآن يقولوا لك هذا الاتيكيت في الأكل والشرب، هذا كله موجود في شريعتنا، كيف تأكل، كيف تشرب، كيف تفعل. آداب بعض الناس الآن صاروا يجهلونها، الناس تعلموها من كبار السن، لأن كبار السن كانوا يسمعون العلماء يقررونها في المساجد والمجالس، احفظوها كبار السن، أصبحت عادات وتقاليد. جاءوا صغار ما انتبهوا، يظنون أن هذا التشدد وأن هذا عدم معرفة، وأصبحت سلم. إذا الآن عندنا مثلا في عاداتنا مستحيل أنك تسلم الرجل شيء تعطيه بشمالك، تعطيه بيمينك، تأخذ بيمينك، تشرب بيمينك، تأكل بيمينك، اعتدت عليها. ولو أخذت بيسارك اللي شمالك تعطيه شيء يمكن الكبير السن يغضب عليك ويشتمك، صار عندك رعب أنك ما تأخذ بيسارك، خلاص انتهى الأمر. بعدين لما يكبر الإنسان يعرف أن هذا هو السنة، الرسول كان يأخذ بيمينه ويعطي بيمينه، ويلبس أول ما يلبس بيمينه إكراما لليمين، أول ما ينزع ينزع اللي بشماله، سبب تعظيم اليمين. وقرأنا في كلام السلف أنهم كانوا يقول اليمين لما أكرم والشمال لما أهين، يعني يستخدمها في الأمور التي دون الإكرام، الإكرام في اليمين، تأكل بيمينك، تأخذ بيمينك، تعطي بيمينك، تسلم بيمينك، وهكذا. هذه كتب الأدب تنبهك على أشياء، إن شاء الله إذا أعطانا الله لكم عمر تمر على أشياء يستغرب منها الإنسان كيف نبهوا عليها. كيف نبهت على أشياء غريبة وعجيبة نعرفها من صغرنا، لكن الآن عرفنا أنها فعلا هي من الدين، وأن هذه من الدين، وأن هذه تكلم فيها الصحابة والتابعون أو العلماء بعد ذلك. وهناك كتب مطولة مثل كتاب روضة العقلاء لابن حبان، أنا أنصحكم بقراءته، فهو من أنفس ما كتب في الآداب، كتاب في مجلد لكنه كتاب جميل نافع، يعلمك الآداب في كل شيء سواء في الأخلاق وغيرها. وكتب ابن القيم رحمه الله كمدارج السالكين أو غيرها أيضا نافعة في باب الأدب. نبدأ إن شاء الله المجلس هذا في بيان الكلام على هذا الكتاب.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللمسلمين. قال أبو البركات الغزي في آداب العشرة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أكرم خواص عباده بالألفة في الدين، ووفقهم لإكرام عباده المخلصين، وزينهم بالأخلاق الكريمة والشيم الرضية، تأدبا بأفضل البشرية وسيد الأمة محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم.
هذا يسمى براعة استهلال. براعة الاستهلال ما هي؟ أن تأتي بخطبة تدل على مضمون الكتاب، فلما تقرأ الألفة إكرام أخلاق شيم رضية وغير ذلك تعرف أن الكتاب يتكلم عن ماذا؟ عن الأخلاق والآداب، وهذا من حسن التأليف عند العلماء. نعم.
اعلم أيها الأخ الصالح أصلح الله شأننا أن لأدب الصحبة وحسن العشرة أوجها، وأنا مبين منها ما يدل العاقل على أخلاق المؤمنين وآداب الصالحين. ويعلم أن الله سبحانه وتعالى جعل بعضهم لبعض رحمة وعونا، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى سائره بالحمى والسهر.
هنا ينبهك المؤلف إلى أمر، ما هو؟ أنك في أخوتك لإخوانك لابد أن تعرف أنه ثمة آداب. صحبة الناس ليست مجرد صحبة، أني والله أعرف فلان خلاص أنا صرت أنا ويا أصحاب، لا بد تعرف ما له من الحقوق وما لك من الحقوق. أنت الآن مثلا أردت أن تتوظف في وظيفة، ما تسأل عن هذه الوظيفة ما هي الواجبات التي تكون عليك وما هي حقوقك كموظف. يقول ترى واجباتك أنت 1 2 3 4، هذه واجبات التي عليك، والحقوق التي لك 1 2 3 4، لماذا تعرفها؟ حتى تؤدي واجبك على أكمل وجه. كيف تعرف حسن معاملتك لإخوانك وللناس وأنت لا تعرف ما هي حقوق الناس ولا تعرف كيف تعامل الناس؟ قد تخطئ في حقهم وترى أنك محسن وأنا ما فعلت شيء وما قلت شيء، ويكون هذا الفعل مثلا يناقض وينافي الأخوة الإيمانية. فلذلك من العقل والحكمة أن تعرف ما للناس من حقوق حتى تقوم بهذه الحقوق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي ذكره المصنف: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أنت كيف تصل إلى هذه الدرجة؟ كيف تصل إلى أنك لو اشتكى أخوك اشتكيت أنت، وإذا أصابه هم أصابك أنت الهم، مثل العضو من جسدك إذا أصابه وجع أصبحت أو ظللت ساهرا متذكرا بهذا الوجع، وبذلت كل جهد لأجل ذهاب هذا الألم. كذلك أخوك إذا وصلت إلى هذه الدرجة من الإيمان يهمك ما يهمه ويفرحك ما يفرحه ويغمك ما يغمه، أول ما تحصل له نعمة تجد أنك تفرح، والنعمة له هو ليست لك أنت. لماذا؟ سبب أنك وصلت إلى درجة أنك فعلا أصبحت كالجسد الواحد. وهذا متى يكون؟ إذا عرفت حقوق الناس وقمت بهذا أنك تصل إلى هذه الدرجة من الإيمان.
وقال عليه السلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. وقال عليه السلام: الأرواح
البنيان هذا يا إخوان لا يستغني بعضه عن بعض، مثل الجدار، قد تكون حجر صغير لكن لو أخذ هذا الحجر لانهار الجدار. فكذلك المؤمنون يعين بعضهم بعضا، يشد بعضهم بعضا، يصبحون كالجدار القوي المتماسك الذي لا يحصل له يعني شيء من الضرر.
وقال عليه السلام: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الأرواح تلقى في الهوى فتشام، فما تعرف منها تلف وما تناكر منها اختلف.
طبعا الحديث الأول صحيح ومعناه حسن جدا، الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف. من الطبيعي أن الإنسان يبحث عن قرينه المشابه له في الطباع والأخلاق فضلا عن الدين. من طبيعة الإنسان، إنسان يوافقني في ديني روحي تألف روحه، يوافقني في مذهبي ومسلكي روحي تألف روحه أكثر وأكثر، أخلاقه قريبة من أخلاقي، طريقة معاملته آدابه أحواله تألف روحي. لماذا؟ لأننا متشابهين في أكثر الخصال، هذا طبيعي. وذلك من المستحيل أن الإنسان تجده يألف من يكون عدوا له في دينه إذا كان هو متدين. لماذا؟ لأن هذا شخص عدو لديني، كيف أنا تألف روحي أبغضه؟ اللي هي قضية الولاء والبراء. مستحيل أن الإنسان يخالف إنسان في اعتقاده وهو خراج معه وولاج. كانوا لا يسألون عن الرجل بعد ثلاث، مدخله ومخرجه ألف من الناس، رجل تدخل معه وتخرج معه، سافر معه وترجع معه وتألفه، ودائما مع بعض، وهو على بدعة وضلالة، وأنت تقول لا والله أنا ضد بدعته ضد ضلالته، لو تحلف بالله ما صدقناك. لماذا؟ لأن الأرواح جنود مجندة. لا والله أنا ضد هذه الأمور ضد هذه الأفكار، هذا غير صحيح. من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. ألفتك من الناس من؟ أنا ما أتكلم عن شخص التقيت به مرة أو سلمت به عليه مرة أو صافحته أو أحسنت إليه، لا، أنا أتكلمك عن شخص تخرج معه تدخل معه. ألفك من الناس هو الذي تذهب إلى بيته ويذهب إلى بيتك، هذا شأنك شبه يوميا. لو حلف لك بين الركن والمقام لا تصدقه. لماذا؟ لأن الأرواح جنود مجندة، ما تعرف من ائتلف وما تناكر من اختلف. ولذلك البيت الذي سيذكره عن المرء لا تسأل وأبسط قرينه، فكل قرين بالمقارنة يقتدي. الآن تمزع الثوب وما عندك ثوب وتريد أن ترقع هذا الثوب، الثوب هذا أبيض، أجيب أي لون؟ أبيض. مستحيل تعطيني والله أعطاني الأخ ثوبه شتوي وقال هذا زين أرقع فيه، مستحيل أقبله. لماذا؟ لأن الرقعة من الثوب، لأن هذا يختلف لونه تماما عني، أريد أنا شيء ما يبين، أخذ نفس الثوب. كذلك الصاحب، الصاحب كالرقعة في الثوب. أخبرني من تصاحب أخبرك من أنت، هذه معروفة. ولذلك يقول الأصمعي رحمه الله: ما رأيت بيتا أشبه بالسنة من هذا البيت، اللي هو عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه. هذا يقول هذا البيت يشبه حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فليمر أحدكم من يخالف. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: المرء بخدنه. من صاحبك؟ صاحبك معنى صاحبك يعني تصاحبه دائما تلازمه دائما، صاحبك هو يدل عليك. ولكن الإنسان دائما يختار الصاحب الذي يمثله. إذا رأيت صاحبك أنه سيء وما يصلح وخلاقه تختلف عن أخلاقه ابتعد عنه، لأن الصفات تعدي، صفات تنتقل من شخص إلى آخر، إما أن يعديك ويجربك يسبب لك خصال سيئة، وإما أن تؤثر به أنت. وفي الحديث الثاني قال: إن الأرواح تلاقى في الهواء، يعني في الهواء، فتشام. تشام يعني تتقارب كأن يشم بعضها بعض. هذه اللفظة لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا تنبيه أن سيذكر المصنف أحاديث كثيرة لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الكتاب أخذه من كتاب آداب الصحبة للسلمي، أبي عبد الرحمن السلمي، أبو عبد الرحمن السلمي أحد المتصوفة. والغالب عليهم أن يريدون حديث موضوعة فضلا عن الضعيفة، لأنه لا علم لهم بالحديث. فكتب الأدب الغالب يريدون حديث لا تصح، لأن هذا ليس فنهم، فن الحديث عند علماء الحديث. فذلك من الطبيعي أن ترى في كتب الأدب حديث ضعيفة، أحاديث ضعيفة هذه تنكر فيقال أن هذا حديث ضعيف أو موضوع. لكن إن كان معنى حسن يقبل، لكن لا يقال في الحديث الموضوع أنه قاله رسول الله، لا يجوز. لكن لو كان المعنى حسن يقبل هذا المعنى، لأنه معنى حسن مقبول في الشريعة. نعم. ثم قال المصنف:
فإذا أراد الله بعبد خيرا وفقه لمعاشرة أهل السنة والصلاح والدين، ونزهه عن صحبة أهل الأهواء والبدع المخالفين.
إذا أراد الله بك خيرا يوفقك لأهل السنة والاستقامة والصلاح وجنبك أهل البدعة. كان بعض السلف يقول إن من سعادة الأعرابي والصبي أن يوفق لصاحب سنة. لماذا؟ لأن الأعرابي جاء من البر على طول دخل المدينة، حضر لمجلس وأعجب كلام الشيخ وشاف كلام الشيخ زين وخذ المعلومات اللي عند الشيخ. يا شيخ عندي أسئلة، أسأله سؤالين 10 20، استنصحني ذي أنصحك في الكتاب الفلاني مثلا أو بالسماع الفلاني، ورجع مسك الكلام اللي قاله الشيخ. فإن وفق لصاحب سنة أفلح، لأن سيذهب وهو يعتقد عقيدة أهل السنة والجماعة ويعظم السنة وغير ذلك. أما إن دخل وجد صاحب بدعة وحرف عن الدين تعلقت في ذهنه، خلاص سيذهب، متى سيرجع إلى المدينة، متى سيسأل وكيف سيسأل. وكذلك الصبي الصغير ينشأ، إذا نشأ فإنه يتأثر بنشأته. ما هي نشأته؟ على البدعة، يتمسك بالبدعة يعدها من الدين. ينشأ على السنة يتمسك بالسنة يجعلها من الدين وهي من الدين، فيتمسك بها ولا يتركها. وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فهو على ماذا تعود؟ التعليم بالصغر كنقش بالحجر، خلاص أنت حفظت هذه المعلومات، أعطيت هذه المعلومات، مسك فيها انتهى الأمر عنده. ولذلك الذي ينشأ على بدعة منذ صغره صعب أن يترك هذه البدعة بسبب أنه تعود عليها، نشأ عليها. فلذلك من توفيق الله عز وجل لك أن الله يوفقك لصاحب علم وسنة يرشدك إلى الطريق المستقيم. وكم رأينا من أناس كانوا بسطاء في الذكاء، لكنهم وفقوا لأهل سنة فاستقاموا على السنة وأصبحوا يعرفون الحق من الباطل. وكم وجد في الناس من أذكياء لكنهم يعني خذلوا فذهبوا إلى أهل البدعة فأفسدوا عليهم عقيدتهم وأفسدوا عليهم حتى تفكيرهم. نعم.
وقال عليه السلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل.
هذا دليل كلام المصنف أنك توفق لصاحب سنة فتمسك في دينه وتكون على مسلكه، أن المرء على دين خليله. والخل غاية المحبة، خليلك وصاحبك اللي دائما أنت معه تتأثر فيه. غير المرء على دين خليله، انتبهوا، خليل غير المعرفة. كل تعرف إنسان منحرف ما يضرك، لا هذه معرفة تسمى. غير الخليل والصاحب، لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. أما المعرفة فأن الإنسان قد يعرف أناس من سقط المتاع، يعرفهم معرفة، ابتلي بمعرفتهم مثلا في عمل، في رحم أقارب، في جار، في غير ذلك، هذا يحصل للإنسان هذه المعرفة. لكن الشأن كله في ماذا؟ الخلة والصحبة.
ولبعضهم: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. ومن كلام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه: ولا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حين يلقاه. يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاه، وللشيء على الشيء مقاييس وأشباه، وللقلب على القلب دليل حين يلقاه.
علي بن أبي طالب رضي الله عنه له هذه الأبيات، وفي ديوان مطبوع باسم ديوان علي بن أبي طالب لا يصح أكثره. وعلي رضي الله عنه كذب عليه كذبات لا يسترها الليل وإن طال، خاصة كتاب نهج البلاغة، أي كلمة حسنة أخذها ونسبها إلى علي وقال هذه لعلي بن أبي طالب قالها، أي كلمة حسنة. وعلي رضي الله عنه لا يحتاج إلى مثل هذا الكذب عليه. لكن هذا مما ذكر عنه في كتب الأدب أنه كان يقول هذه الأبيات: ولا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه. لماذا؟ فكم من جاهل أرضى حليما حين يلقاه، وفي بعض الروايات حين أخاه. العاقل إذا صحب الجهال لا بد أن يقع في الجهل، حتى لو كنت حكيم وعاقل صدقني إذا كان أصحابك جهلاء سيوقعونك في شيء يجعل الناس يعاتبونك على هذا الفعل. والعتب على العاقل والحكيم يكون أعظم من العتب على السفهاء. لما أراك أنت رجل في منزلة من العلم والعقل والحكمة وكبر قومك ثم تفعل أشياء يفعلها السفهاء والحمقى يكون العتب عليك أكبر. كما يقال في مثل الناس: غلطة الشاطر بعشرة. نعم، لكل جواد كبوة، هذا صحيح، لكنك تحرص أنك ما تصاحب الجهال لأنهم سيوقعونك في الجهل. ثم قال: يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاه. الناس تنظر إليك بمن تمشي معه، من هؤلاء اللي تمشي معهم تقاس بهم. قال: وللشيء على الشيء مقاييس أشباه. معروف أن الأشياء تبحث عن ما يشبهها، يقاس هذا بهذا. ما دام أنت ما شفت فلان يفعل كذا، إذن أنت أكيد أنك معه في هذا الأمر، حتى لو ما كنت معه الناس تجعلك معه. وللقلب على القلب دليل حين يلقاه. يعني مقصود في هذا الأرواح جنود مجندة، يعني في القلب هكذا سبحان الله، تلقى لك بعض الناس قلبك يطمئن إليه بسبب سبحان الله الموافقة بينكما. نعم.
فمن آداب العشرة
الآن شرع في ماذا؟ في بيان الكتاب، هذه مقدمة تنتبه على الأخوة الإيمانية وأهميتها وعلى من تصحب في الجملة، يعني من أهل السنة والاستقامة وتحذر من أهل البدع والفساد. إذن القضايا هذه تتكلم فيها في من؟ في حقوق الإخوان فيما بينهم. حقوقك أنت وإخوانك في الله ما هي؟ فقال
حسن الخلق مع الإخوان والأقران والأصحاب اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قال وقد قيل له ما خير ما أعطي المرء؟ قال حسن الخلق.
الآن ذكر الأمر الأول، ما هو حسن الخلق؟ مع من؟ مع إخوانك في الله ومع أقرانك، أقرانك قرينك في السن أو قرينك في العلم. قال والأصحاب، إذا كنت صاحبت رجلا في سفر أو في طريق أو في غير ذلك تحسن الخلق. حسن الخلق هذا النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من شيء أثقل في ميزان العبد من حسن الخلق. تخيل الشيء الذي يثقل ميزانك عند الله جل وعلا من الأشياء المهمة جدا حسن الخلق. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام ما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله حسن الخلق. إذا قضية الحسن الأخلاق هذه ترفع ميزانك عند الله جل وعلا يوم القيامة وتجعل ميزانك عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فما هو حسن الخلق؟ يقول علماء حسن الخلق هو بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. بذل الندى أي شيء في منفعة الناس تبذله، سواء كان هذا الشيء مال أو معاونة أو مساعدة أو حتى كلمة طيبة. وكف الأذى أنك تكف أذاك عن الناس فلا تؤذي الناس في أنفسهم ولا في أعراضهم ولا في أموالهم. وطلاقة الوجه تكون طريق الوجه في لقياك لهم تحسن معاملتهم. وحسن الخلق هو عموم الأخلاق التي دلت عليه الشريعة، فكل خلق دلت عليه الشريعة فعله يدل على حسن الخلق، والناس يتفاوتون في حسن الأخلاق. فقد يعطى الرجل من الأخلاق ما لا يعطى غيره، وقد يعطى من بعض الأخلاق ما لا يعطى من بعض الأخلاق. والأخلاق يا أخوان والأعمال الصالحة كما قال الإمام مالك رحمه الله كالأرزاق، كالأرزاق، الأرزاق مقسمة بين الناس. شو معنى أنت غني وهذا دونك في الغنى؟ شو معنى أنت راتبك أحسن من راتب هذا؟ هذه أرزاق مقسمة بين الناس. كذلك الأخلاق، بعض الناس سبحان الله وجهه طلق وابتسامته لا تفارق محية، وبعض الناس لا دونه في ذلك، يبتسم أحيانا وأحيانا لا. بعض الناس سبحان الله يحب يبذل الخير للناس يساعد في كل شيء، بعض الناس لا مساعدة يسيرة. لا تقول لماذا؟ طيب هذا الشيخ يقول للناس على الأخلاق هذا أحسن منه وهو أحد طلابه مثلا أو أحد عامة الناس. هذه أرزاق تقسم بين الناس، يمكن عنده من الأعمال الصالح أفضل من هذا، لكن هذا يعطي من خلق معين أفضل من هذا. والأخلاق كثيرة ليست خلق واحد، قد يعطى هذا الخلق ولا يعطى هذا الخلق، يكون مبرز في جانب دون جانب. يعني العلماء، العلماء ليسوا أنبياء فيهم صفات الكمال، تجد من العلماء من يكون عنده مثلا علم وبحر في العلم لكنه نوعا ما شرس، يعني وجه الأغلب بسرعة، معاملته شوي فيها قسوة، طبيعة بشرية تأثر بمجتمعه ببيئته أحيانا هذه طبيعته، كما قال أحد الصحابة لما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال إن ذيك خصلتين يحبهم الله ورسوله، قال جبل الله عليها أو أنا فعلت، قال بل جبلك الله عليها، قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله. هذه خصلة الحلم والأناة في سبحان الله، الله جبل على هذا الأمر، رجل راكد وفي إنسان لا والله في عجلة يجي تقول هذا الله يهدي عجلة هذا مخالف السنة هذا كذا، هو طبيعته هذه. فلذلك الأخلاق تقسم بين الناس أرزاق من الله جل وعلا. وسيذكر أنواع المعاملة مع الناس. نعم.
ومنها تحسين ما يعاينه من عيوب أصحابه، فقد قال ابن مازن المؤمن يطلب معاذير إخوانه والمنافق يطلب عثراتهم.
هذا من حسن الخلق. ما هو؟ قال منها تحسين ما يعاينه من عيوب أصحابه، طول الصحبة يكشف العيوب. الآن كلنا ما شاء الله تجد عندنا ابتسامة وكلام طيب وكلام جميل، لكن لما نصاحب بعض تنكشف أخلاقنا سواء جيدة أو غير جيدة. ما هو لأننا نتصنع ومنافقون وغير ذلك، لا لا، هذه طبيعة بشرية. كل ما طالت صحبتك للشخص كلما انكشفت أخلاقه أكثر فأكثر، بمعنى اكتشفت فيه عيوب، ماذا أصنع؟ يقول لك تحسين عيوبه، لا تدقق على هذه العيوب، لا تعظم هذه نفسك. أحيانا العيوب أمر بسيط، رجل مثلا يغضب بسرعة، طيب ماذا أصنع له؟ ما أغضبه. لماذا أغضبه؟ أنا أعرف صاحبي يغضب بسرعة، لماذا أغضبه وأستفزه؟ ما أستفزه أبدا ولا أغضبه، أعرف أن هذا العيب عنده فأتجنب كل ما يغضبه. لكن عنده أخلاق جيدة من الكرم والشهامة والمروءة والعلم والتقوى والصلاح وغير ذلك، عنده عيب أحاول أن هذا العيب أزينه وأكمله، لأني لو طلبت أخا بلا عيب لبقيت بلا أخ، كما قال العلماء، قال من طلب أخا بلا عيب جلس بلا أخ. إذا أنت تريد شخص كامل المواصفات، بمعنى أن على مزاجك في كل قضية تريدها، والله ثم والله لن تجد أحد. ولذلك أكثر الناس الذين تعاشرهم مثلا الزوجة، النبي عليه الصلاة والسلام قال يدلنا على طريقة المعاملة. الرجل مثلا تلقاه مثلا في اليوم حتى لو كان جارك وكان يصلي معك الصلاة الخمس، تدخل المسجد تسنن تصلي مع الجماعة ثم تخرج، مساك الله بالخير يا فلان، انتهت السالفة، صح؟ يعني ملاقاتك له في اليوم كله ما تجي حتى ساعة كاملة. ولو ضربنا أنك تجلس معه كل عصر تجلس ساعة كاملة، هذه ساعتين، صح؟ لكن الزوجة في البيت لا، تمشي تصبح هي في وجهك أبدا، تقوم من النوم هي قدامك، تنام هي عندك، تتغدى تريق تعش هي قدامك. كيف أنا أتقبل عيوبها الموجودة فيها؟ قال عليه الصلاة والسلام لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. أنت لو بتدقق في كل عيب فيها لن تستمر الحياة الزوجية، لأن فيها عيب مليون بالمية. عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن نقصات عقل ودين لا بد تشوف منها نقص طبيعي. طيب كيف أتقبل هذا النقص؟ انظر إلى الأخلاق الحسنة التي عندها وتجاهل الأخلاق السيئة. عندها مثلا خلق سيء، تغضب مثلا، تركها وتغضب، خلها تنفس اللي في خاطرها. مثلا فيها صفة ما هي حلوة تجنبها، فيها صفات جميلة تقبل هذه الصفات، عظمها في نفسك. إذا عظمت الصفات الحسنة في نفسك تتقبلها بما فيها. لكن لو دققت في هذه الصفة التي ليست بحسنة، صدقني حياة زوجية لن تستمر أبدا، ما تأخذك سنة سنتين ثلاث، لا والله الطلاق أحسن شيء، طلقتها تدور لك واحدة ثانية، تزوج ترحم على الأولى، قل والله سبحان الله كانت أحسن وأفضل وكذا وكذا. سبب أنك تريد شخص كامل ولن تجد. لماذا؟ لأنك أنت أصلا أنت من تكامل، كيف تريد الكمال عند غيرك؟ وبعدين أنا كيف أني أعطيك كل ما تهوى نفسك؟ يستحيل أنك تريد مني أن أرضيك في كل طلباتك اليوم أنت مزاجك معكر، مستحيل أني أصير مزاجي على مزاجك. بكرة أنت مستانس تبي كلام حلو وطرف ونسولف ونضحك، طيب وأمس ما كان لك مزاج؟ أنا يستحيل أني أوافقك على مزاجك في كل وقت، إذن لن تجد شخص على مزاجك. فماذا أصلا أتقبل الناس على ما فيهم؟ مدام العيوب ما هي عيوب شرعية، عيوب طبيعية أتقبلهم. كما قلنا الكلام في من الخوة الإيمانية بينك وبين أخوانك في الله اليوم على عقيدة السنة، هؤلاء أتقبلهم بما فيهم، أحسن معاملتهم. لكن الصاحب الخاص لا، تأخذك صاحب سيذكر صفاته كما ذكرنا، إذن أتقبل عيوبهم. يقول فقد قال ابن مازن، الصواب أنه ابن منازل وليس ابن مازن. طبعا الطبعة اللي عندي والطبعات اللي عندكم فيها خطأ كثير جدا، أنا سأصوبها أثناء القراءة، أصوبها أثناء القراءة. وكيف عرفت في بعض المواضع الأخطاء؟ أحيانا في القراءة أعرف أن هذا خطأ، وأحيانا لا، أرجع إلى كتاب الأصل. كتاب الأصل آداب الصحبة لأبي عبد الرحمن السلمي، متوفى سنة 412 تقريبا هجريا، هو أصل هذا الكتاب. فذاك الكتاب معتمد على نسخة خطية جيدة، وهذا الكتاب لا، نسخة خطية سقيمة. والطبعة اللي عندي هي أقدم طبعة، الطبعات اللي عندكم حديثة لكنها اعتمدت على هذه الطبعة التي عندي، فوافقتها على عجرها وبجرها، معه في كل شيء، أي خطأ معه، حتى العبارة الكلمة غير مفهومة معه، لكن صحح بعض العبارات من هذا الأمر. والعادة أنك إذا أردت أن تحقق كتاب وكان الكتاب مأخوذ من كتاب سابق لابد أن ترجع الكتاب السابق، حتى تقوم العبارة عندك، أو ترجع إلى الكتب التي كتبت عن هذا الأمر قبله، فإنك ستجد أن هذا المصنف ينقل عنهم ويستفيد. هذا قول مثلا من رواه؟ من ابن مازن؟ هذا ابن مازن لا يوجد، ابن منازل معروف، عبد الله بن محمد بن منازل، متوفى سنة 32-300 من الهجرة. إذن هذا هو الصواب. يقول المؤمن يطلب المعاذير، المؤمن يطلب معاذير إخوانه، والمنافق يطلب عثراتهم. نعم، المؤمن يطلب معاذير إخوانه، لماذا قال كذا؟ أخطأ في حقك في كلمة، أو قال كلمة تحتمل. المؤمن يطلب معاذيره، يقول لا الرجل قالها في غضب يا أخي. المنافق لا، والله أنه قالها ويعتقدها، أراد كذا وكذا، ويروح يفسرها تفسيرات بعيدة جدا كل البعد. المؤمن لا، المؤمن يعذر، يقبل المعاذير كما جاء عن عمر رضي الله عنه وعن غيره، وذكر هنا معناه أن يطلب لم تجد له عذرا فقل لعل له عذرا، وقال بعضهم لعل له عذر إلى 70 عذر. أنت ما تعرف الناس يا أخوان، ليسوا على طبيعة واحدة طوال حياتهم. قد تأتيني وأنا أكون مثلا مريض في ذلك اليوم، أو صارت لي مشكلة مثلا في بيتي وخرجت أريد أن ألقي الدرس، تحملت المشكلة وجيت وأنا على أعصابي، قلت لك كلمة أغضب أحط الحرة بيك، لا لماذا قال كذا، أنا مضغوط نفسيا وأنت يعني مثلا لي فشيت التفاحة على قولتهم، أنت الآن جات في وجهك. لابد تطلب للناس المعاذير. الناس يا أخوان عندها ظروف وضغوط نفسية، وقد يكون عندها مرض، وقد يكون عليه هموم وغموم الله أعلم بها، فاطلب المعاذير. غضب لعل له عذر، أنا ما أعرفه، أنا ما أعرف هذا الأمر، عنده عذر. ولذلك تجدون الصحابة رضي الله عنهم كان بعضهم يلتمس لبعض العذر، فإن لم يجد عذر قال لعله عذر، أنا ما أعرف هذا العذر. أما المنافق ما تقول كلمة إلا وفسر تفسير شيء، قولي هذا قصده كذا قصده كذا. شوف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ذكر قول عمر رضي الله عنه في حاطب، لما قال دعني أضرب عنق هذا المنافق، حاطب كاتب الكفار، كاتبه ضد من؟ ضد الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة. عمر ماذا قال؟ دعني أضرب عنق هذا المنافق. حاطب كان منافق؟ لا، والدليل شهد له الرسول بالإيمان. طيب حين كلام عمر، شلون على كلام عمر؟ خلصنا من حاطب الآن، عمر ليش يقول منافق؟ يقول فإذا غضب الرجل لله ولرسوله فكفر مسلما لا شيء عليه، أخطأ. ما يجي يقول آه هذا خارجي كفر المسلمين إذن هذا خارجي. أحيانا قد يخطئ العالم، قد يغضب فيشتم أو يقول كلمة ليست بجيدة، ما تقول الله شوف هذا خلقه هذا فعله، لا لا مو خلقه، كما قال عليه الصلاة والسلام ما قالوا خلأت القصوى، قال والله ما خلأت وما ذكرها بخلق، خلأت يعني حرنت، يوم جاء يسوقها إلى البيت وقفت حرنت، قال الصحابة خلأت القصوى، قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما خلأت وما ذكرها لها بخلق. يقول ابن القيم رحمه الله في فوائد هذه القصة في زاد المعاد، يقول في هذا الذب دفع الكلمة الباطلة حتى عن غير المكلف، ناقة غير مكلفة لها غيبة ولا لها حرمة، مع ذلك دافع عنها الرسول واعتذر لها بعذر أنه حبسها حابس الفيل، حبسها حبس الفيل لمنع الفيل من دخول مكة، حبس هذه الناقة. يعني أحيانا التباسك للمعاذير يدل على عقلك. في أحيانا الشيخ يغضب فيقول كلمة، يسجلون له كلمة هذه يجعلونها سبة له طيال عمره، الشيخ هذا قال كذا وكذا، هو هل هذا خلقه؟ لا. هل هذا هو دأبه وكلامه وطريقة كلامه؟ لا والله، زل لسانه، غضب في تلك اللحظة وقال كلمة ما يقصدها. ولو أنت أردت أن تستخرج كلمات الغضب التي قالها الصحابة والتابعون وجدت شيئا كثيرا، لكن كلمات الغضب هذه يعتذر لهم فيها، لكن ليست منهجا في حياتهم، بخلاف الرجل الذي كلامه قبيح على لسانه، سب ويشتم ويلعن ويطعن، هذا شخص آخر. أما رجل قال كلمة ليست من دأبه ولا من خلقه فهذا يعتذر له ويقول أخطأ في هذه الكلمة، عفى الله عنه، هذه قال الكلمة ما يقصد معناها. مثل صاحبك، صاحبك له سنواته معك، أحيانا يا أخوان والله أنه معه 10 سنوات يقول كلمة واحدة له يهجره ويحصل بينهم التدابر والتقاطع، ليش؟ قال لي كلمة كذا وكذا، لنفرض جدلا أنه قال كلمة سب لك، سبك سبه سب واضحة، قال إنك كذا، زين؟ من سب الناس المعتاد يا كلب يا حمار أجلكم الله، أخطأ وقالها في في حالة غضب، ما تعفو عنه ما تغفر له. الغضب قد يدفع الإنسان إلى الطلاق، ومع ذلك العلماء يقولون لا يقع طلاقه. قد يدفع الإنسان إلى أمور ما تقبل أفعاله فيه، سبب إنه لا طلاق مع إغلاق، أغلق عقله. طيب طلاقه ما يقع، والآن الفرقة بينك وبينه تقع وينتهي تاريخه وتسبه وتشتمه، هذا ليس من عادة المؤمن. كما قلنا قبل قليل أن التعود نفسه تعود وجود الخطأ، فإذا أخطأ ماذا أصلا؟ أعتذر له. أول مرحلة أنك تعود نفسك، هذا شيء طبيعي لا مفر منه، لا مفر منه. ثانيا تقبل عذره. النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم إني رجل من بني آدم فما سببته اجعلها كفارة له. يعني حتى الرسول يشك، شوف جاءته بنت إحدى زوجاته فقال لا أطال الله قرنك، معنى هذه العبارة ابنية راحت تلجي لأمها، أن الرسول أندعى عليها خلاص البنية راحت فيها انتهى. جاءت أمها تجري يا رسول الله، هي جاءت تنبه الرسول عليه الصلاة والسلام إلى ما أمر، ما هو أنه صلى العصر بعد العصر صلى، فقالت إنك نهيت عن صلاة بعد العصر أنا كيف تصلي؟ فأتكلم على الفتاة. جاءت أمها تجري قال ما شعرت أني استردت على ربي فقلت اللهم من سببته من هذه الأمة فاجعلها كفارة له. أي واحد يشبه لا يستحق السب من هذه الأمة من أمة محمد هذه كفارة له. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام قد تخرج منه كلمة هو معصوم، فما ظنك بالناس ماذا يخرجونهم من الكلام؟ قد يسبك قد يدعو عليك، لكن سامحه، الله غضبان ذاك اليوم تراني مسامحك يا فلان. الخوة ما تروح لكلمة، تبقى خوتنا ومحبتنا وتتجاوز عنه، هذا يدل على مروءتك. نعم.
وقال حمدون القصار إذا زل أخ من إخوانك فاطلب له 90 عذرا فإن لم يقبل ذلك فأنت المعيب.
فأنت المعيب، يعني هو يقول لك اقبل له 90 عذر. هذا في ماذا؟ انتبهوا، لأن بعض الناس هذه الآثار يفسرها تفسير خاطئ، إما إلى تفريط وإما إلى غلو. بعض الناس يخطو شخص بدعة يدعو له بدعة فتنكر عليه، يقول لك يا أخي التمس لي أخيك عذر إلى 70 عذر. لا، موضوع البدعة والسنة غير. أو يقول كلمة سيئة في حق الدين أو حق الصحابة أو أمر شرع، لا هذا ينكر عليه. طيب إذا كان ما يقصد نقول له عدل عبارتك واستغفر، الخطأ ما تحاسب عليه عند الله، لكن نحن نقول لك عبارتك خطأ، نحن نحاسبك على خطأ، لكن عند الله الله يغفر لك ذنبك. زين، الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذه الكلمة في ظاهرها لو سمعناها ماذا نقول؟ هذه كفر، لكن هو معذور أو معذور؟ معذور. لماذا؟ لأنه أخطأ، أراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك. هذا جانب. الجانب الثاني يأتي إلى مثل هذه الأمور فلا يقبل، لا هذا باطل الكلام، كيف نقبله 70 عذر؟ يعني نبرر الباطل؟ لا، الكلمات هذه مراد منها ما هو فيما بينك وبين الناس، ليس في دين الله. في دين الله إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، سمع عمر يحلف بغير الله نهاه الرسول على طول. هل عمر مراده أن هذا محلوف به معظم؟ لا لا لا، إنما هذا جرى على لسانه كما جرى على لسان الناس، لكن أنكر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. من قال فحلف، من قال فحلف، فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ما قال نلتمس العذر. ومن قال تعالى، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق حتى لو يضحك، تعالى العب قمار يجب عليك الصدقة. هذا حديث صحيح مسلم. إذن هذه العبارات لا تدخل في أمر الدين، تدخل في أمر بينك وبين الناس، حقوقك وحقوق الناس، أما حقوق الله لا، لابد أن نقول لك أن عبارتك هذه خطأ، لابد أن تصححها. نعم. ولذلك من اللطائف أن الربيع ابن سليمان صاحب الشافعي رحمه الله دخل على الشافعي يوما يعود وهو مريض، فقال له الربيع قوى الله ضعفك، فقال له الشافعي لو قوى الله ضعفي لقتلني. قال والله ما أردت هذا. قال إني أعلم أنك لو شتمتني ما أردت هذا، أو سببتني ما أردت إلا الخير. أنت الآن لما تدخل على مريض تقول له قوى الله ضعفك، ماذا تريد؟ تريد أن الله يعافيك وتقوى على ضعفك، لكن الدعوة لم تقل قوى الله ضعفك، يعني ضعفك هذا الضعف يصير قوي، إذا صار قوي يقتلني. ماذا قال الشافعي؟ قل قواك الله على ضعفك. هذا صحيح أن الله يقويني على ضعفي، مو يقوي ضعفي علي، هذا يقتلني. لكن الشافعي لماذا حمل كلام على محمل حسن؟ نبه إلى أن العبارة غلط. زين، لكن أنا أدري أن كلامك صحيح، لكن ترى عبارتك غلط، اعتذر على طول. قال أنا أدري حتى لو سبيتني أنك تريد الخير لكنك غلط في العبارة. أحيانا بعض الناس يريد أن يتكلم كلمة غلط عند الناس، الآن لو تدقق في العبارات التي عند الناس كثير من العبارات غلط أصلا، والله مشتاق لك يا فلان، شو يرد عليك؟ يقول لك تشتاق لك العافية. ليه تشتاق للعافية؟ أنا بالعافية عندي، ما بيها تشتاق لي، أبي المرض يشتاق لي مو بالعافية تشتاق لي، أبي أكون في عافية. كل الناس ما ينتبهون لهذه العبارة، لو واحد دقق فيها كانت تشتاق للعافية، يعني تدعو عليه بالمرض. لأن لو استاقتك العافية إذن أنت في مرض طويل لدرجة أن العافية تشتاق لرؤيتك، هذا غلط. لكن لو مثلا أحيانا تفلسف على الناس ما تقدر تقول له، لكن العبارة ترى غلط. الصواب أنك تقول وأنا مشتاق لك، أو أنا مشتاق لك أكثر، أو نحو هذه عبارة، ما تقول هذه العبارة خطأ. لكن لو أنك دققت في الناس ما يسلمون لك الناس، الناس ما يقصدون هذا. من قلت الله يخليك، لو خلاني ضعت، اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. كونك تريد محاسبة الناس على كل دقيقة غلط، الناس ما يريدون هذا الأمر. مثل يقولك يجيك واحد من كبار السن يقول لك يا أبو فلان، يقول لك أخي غلط ترى كلامك، الصواب أن تقول يا أبا فلان. الشايب إيش بيقول لك؟ يقول أنت مهبول فيك شيء، يعني صح ولا لا؟ ما يصح لك تفلسف على ناس كبار السن. مثل من الطرف أن شخص أتى إلى مقبرة وكان رجل فصيح، فرأى الناس يعني دفن شخص، فقال من قال فقيل له من المتوفي؟ هو واقف مع الناس، قال الله. سكوا الناس اضربوه، حين الله ميت اضربوه. هو ماذا يريد؟ من المتوفي؟ نعم المتوفي هو الله، هو الذي يوقع الوفاة على غيره. الصواب أن تقول من المتوفى، يعني من الميت. لكن هذا مو مجال فلسفة على ناس عوام، تقول له والله اضربوك بعد ساعتين لما تصحى تقول له والله أنا في هذه اسم الفاعل غير المفعول به، الناس ما تعرف الشيء هذا. فأنت دائما يعني أحسن الظن بالناس، يعني تلطف بالناس بالكلام الحسن واعتذر لهم قدر استطاعتك.
قال ومنها معاشرة الموثيق بدينه وأمانته ظاهرا وباطنا. قال الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وادون من حاد الله ورسوله الآية.
الأصل أنك إذا أردت أن تعاشر أحدا أن تعاشر الرجل الذي تثق بدينه ظاهرا وباطنا. ظاهرا ظاهرة ديانة، باطنا يعني فيما يظهر على لسانه وفلتات لسانه وفعله، لأن الباطن الله أعلم به. لكن أنت ترى في هذا، ترى مثلا رجل حسود للناس، إذا هذا كذا وهذا كذا تعرف أن في قلب الحسد، إنسان يسب الناس يسعى بالنميمة بالغيبة تعرف أن هذا باطنه فاسد تجتنبه. كذلك استدل على هذا بالآية لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله. حد الله ورسوله يعني يعادي الله ورسوله، يغضب الله ورسوله بمعصيته، إنسان يجاهر بالفسق والفجور ونحو ذلك، هذا لا تؤاخيه. لماذا؟ لأنه يفسد عليك دينك. يقول عليه الصلاة والسلام مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. الجليس هذا مثل هذين الرجلين، رجل يبيع طيب، إما أن تشتري أو يعطيك من الطيب، وإما أن إذا طيبك تجد ريح طيبة، المهم أنك ما تخرج منها إلا بريح طيبة. وحامل ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك لأن الشرر يتطاير عليك فيقع على ثيابك، وإما أن يأتيك الريح الخبيثة منه تتأثر به. إذن أنا لا أجالس إلا من أثق بدينه، هو يؤثر علي في نفسي، يؤثر علي في أخلاقي. دائما يقول جالس العقلاء حكماء العلماء، لماذا؟ لأن أخلاقهم تسري إليك تستفيد منهم هذا الأمر. وهذه المجالسة والمعاشرة لها أوجه كثيرة سيذكرها. فقال
وللمعاشرة أوجه، فللمشايخ والأكابر بالحرمة والخدمة والقيام بأشغالهم، وللأقران.
نعم. الآن نعاشر المؤمن، لكن المؤمنون أصناف مختلفة، فيهم العالم، فيهم طالب العلم، فيهم الصغير الكبير، فيهم المعظم ولي الأمر، فيه إنسان عامة الناس. هل كل الناس عامل معاملة واحدة؟ لا، تختلف معاملات الناس. كما تقول عائشة رضي الله عنها أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم، وفيه لفظ علمنا أن ننزل الناس منازلهم. جاء رجل طلبها فقير أعطته شيء بسيط، جاء رجل آخر يسألها فأعطته شيء عظيم، قالوا لها هذا أعطيته شيء بسيط وهذا أعطيته شيء عظيم، قالت أمرنا رسول الله أن ننزل الناس منازلهم. لما يجيك شخص فقير عادي وتعطيه مثلا دينار أو عشرة أو عشرين يرضى بها ويفرح ويشكرك، لكن لما جاك رجل رأس عند قومه ومعظم عند قومه وركبه دين أو احتاج تروح تعطيه عشرة وعشرين؟ أن تهينها الآن، تذلها، صح ولا لا؟ فتنزل الناس منازلهم. هدية كريهة هذا ليست كهدية الكريهة هذا، تختلف. ما يصلح أن تعامل والدك مثل ما تعامل أحد الناس. المشايخ والأكابر له معاملة خاصة. الأكابر، أكابر الجاه كولي أمر أو كبير قومه، كبير شيخ قبيلته أو كبير في منزلة وزارة أو نحوها، له معاملة خاصة. وكذلك الشيخ صاحب العلم والعالم له معاملة خاصة. إيش معنى هذا؟ أنك والله تقول هذا نفاق؟ لا، ليس نفاق، إنما إنزال الناس منازلهم كما قالت عائشة رضي الله عنها، وهذا هو الدين، أن تنزل الناس منازلهم. يقول عليه الصلاة والسلام: من دخل على أميره يريد تعزيره فأنا ضامن له. قيل ضامن له الجنة، وقيل ضامن له الثواب العظيم. واحد دخل على أميره ماذا يريد؟ يريد تعزيره. ما مع التعزير؟ التوقير والإجلال والتعظيم. وليش؟ ليش إذا دخلت على ولي أمر لازم أن يظهر الإجلال والتعظيم؟ لأن هذا من الدين، لأن إعظام ولي الأمر إجلاله يطرح المهابة في قلبه للشعب، مما يجعل الناس في أمن واسترخاء، في أمن ورخاء وراحة بال. لكن لو ما كانوا يحترمونه إذا يصبح البلد فوضى. كل ما كان له مهابة وتوقير صار أمن البلد مرتاح. مثل الزوج، لو أن المرأة ما احتقرت زوجها وما عملت معاملة حسنة، ماذا سيفعل أبنائه؟ سيفسدون في الأرض، يفسدون في البيت، لأنهم لا يرون والدهم شيء. لكن لما تظهر إجلاله وتثني عليه دائما، والدكم ترى الآن ذهب للعمل ويتعب لأجلنا، وتظهر إجلاله وتوقيره، وإذا أتى تقوم له وتهش وتبش، الأطفال يتعودون منذ الصغر على احترام والدهم وتوقيره، فتجدهم يمتنعون عن الفساد وعن الأمور السيئة إجلالا لوالدهم. هكذا المشايخ وهكذا الكبرى. والمشايخ، شيخك تعامله بالحرمة بمعنى الاحترام والإجلال. لماذا؟ لأن هذا والدك. يقولون الآباء ثلاثة، الآباء ثلاثة: أب أنجبك، وأب علمك، وأب زوجك. أب أنجبك، والدك اللي أنجبك، سبب وجودك في هذه الحياة والدك، لابد له الاحترام والإجلال والتوقير. وأب علمك، هذا الشيخ الذي علمك الدين، قالت هذا حلال وهذا حرام وهذا كذا، هذا أخذك وقادك إلى سعادة الدنيا والآخرة. وأب زوجك، هذا الرجل الذي زوجك ابنته، تأكد أن أتاه قبلك زوج وخمسة وعشرة خطبوا منه ورفضه، واختارك أنت، واستأمنك على ابنته، رباها سنوات طوال وأكرمها واحترمها وأجلها، ثم لما أتيت أنت قال هذا الزوج المناسب وزوجك أنت. إذا ماذا، كيف تعامل؟ تعاملك كوالد، ما تعاملك كند يا أبو فلان ولا يا فلان، لا، إلا يا عم ولا والد، ما تعامل إلا بالتوقير. كذلك المشايخ إنهم يعاملون بالحرمة والخدمة. كبير السن وكبير القدر، خدمتك له لا تدل على أنك ذليل، لا، تدل على الاحترام والتوقير. الآن بعض الناس يصور لك أنك أي شخص كبير عند قوم إذا احترمته أو خدمته أنك أنت فداوي أو أنك أنت كذا، لا، غير صحيح. تربينا منذ الصغر على أن الشخص المعظم عند قومه نحترمه ونجله. يجينا ضيف نحترمه ونجعله في صدر المجلس، صح؟ هل خدمتنا له نقوم على راسه ونصب له الشاهي والقهوة؟ ويمكن شهادته ما عنده شهادة، ويمكن ما فقير، ويمكن ما عنده شيء، لماذا تخدمه وأنت أحسن منه وأعقل منه وأحكم منه إلى آخره من الصفات اللي أعطاك الله عز وجل؟ هل أنت ذليل؟ لا، ماني ذليل، أنا خدمة الضيف، أنا هذه شيء تربيت عليه، وهذا من ديني أني أخدم الضيف كثر ما أقدر. هل هذا ذلة؟ لا، ليش ذلة، هذه عزة. بالعكس، فلان هذا يمدحونه لأنه يخدم ضيوفه، كما قال بعض الشعراء: أني أنا ليس لي من صفات العبد سوى أني أخدم ضيفي. يقول أنا حب إلا إذا جاء الضيف، صرت أعقم الضيف. لماذا؟ لأن هذا واجب. كذلك كبير السن كبير القدر وصاحب العلم، أنا أخدمه بالذي أقدر عليه. لماذا؟ إجلالا لذي الشيبة المسلم كما قال عليه الصلاة والسلام، وإجلالا لحامل القرآن. هذا رجل حامل القرآن في قلبه، حامل العلم والدين، يعلم الناس دين الله جل وعلا، ليس له عندي الاحترام والتقدير. نلتقي مشايخنا، نقبل رؤوسهم ونحترمهم ونقدرهم ونجلسهم مكاننا، وتفضل يا شيخ، مرحب ومسهل، نسمع الكلام الطيب، هذا من واجب شيخك عليك. كما رأينا المشايخ إجلالهم لمشايخهم واحترامهم لهم، وبهذه الطريقة طالب العلم يسعد ويستفيد من العلم. أما أنه يريد أن يعامل شيخه أو كبير القدر معاملة القرين فهذا غلط، وهذا ليس من الأدب ولا من الدين. قال
وللأقران والأوسط.
قال وقيام بأشغالهم، يعني إذا احتاج إلى أن تقضي حاجة عنه تقضي حاجة عنه، أنا حاضر يا شيخ اختفي آمر أنا أقضي هذه عنك يقضيها عنه. وقيام بأشغالهم وليس بإشغالهم، يعني لا تشغله، كل سنة تريد أن تقحم فيها أو تدخل في حرب أو تدخل في خلاف أو نزاع أو تشغل فيه قضايا لا أهمية لها، لا شيخك هذا ساب ثغرة في العلم اتركه في العلم، أعنه على العلم. أنت أخدمك شيء يا شيخ، مثلا في درس أعينك في شيء أفعلك شيء، أنا حاضر يا شيخ، اللي أقدر عليه أنا أسوي لك، إن شاء الله أطبع لك كتاب أسوي لك شيء، أنا خدمك هذا تتخدمه، لكن ما تشغله. بعض الناس مثلا ودي أزورك يا شيخ ومغرب ويجلس من المغرب إلى آخر الليل، أنت شغلت الشيخ، الشيخ يريد أن يقرأ أن يبحث عند درس، يريد أن يحضر درسه، يريد أن ينفع الناس يستفيد الناس من درسه، لا تشغله، إنما خفف الحمل عنه لا تحمله. بعض الناس للأسف بعض الطلاب يتصور أن الشيخ يفترض بالشيخ أن يصير بالمهيد يوقف على الشارع ويقلط الناس الليل والنهار، طيب لو هو فتح بابه كل يوم يقهوي فلان ويعشي فلان يغدي فلان متى يعلم الناس العلم؟ ما يستطيع أن يعلم الناس العلم. هذه أرزاق مقسمة بين الناس، هذا فاتح مجلسه وهذا فاتح مسجده، هذا يقوم بحق الناس والجيران، هذا يقوم بحق التعليم، يستقبل طلاب العلم ويعلمهم، إذا أشكل عليهم شيء يعلمهم، لأن عملية نشر العلم ترى ما هي سهلة، مو واحد يقوم من بيته يغسل وجهه ويلبس غترته ويجي يدرس، لا، الكتاب يقرأ ويصححه وينظر في شرحه والعبارات، هذا ماذا يريد بهذه الكلمة فيبحث عنها، وهذه الكلمة معناها كذا، وقبل هذا يكون حصل علم واستفاد من المشايخ، وقبل هذا أي شغل عنده اليوم يلغيه، يعني لو عنده ارتباط يلغيه، عنده شغل للبيت يقول لا خلوا شغلكم بعد صلاة العشاء أنا عندي درس المغرب، اليوم هذا استنفار عنده الشيخ عشان يدرسك هذا الدرس أو يعطيك هذا الدرس، تجي أن تشغل زيادة. ولذلك يقولون إشغاله حتى في خبر يزعجه، حتى الأخبار المزعجة له لا تأتي بها، تك على يا شيخ البارحة كنت في مجلس وقالوا عنك كذا وكذا وكذا، طيب شو اسوي لهم؟ اروح مثلا لهم في المجلس اضربهم؟ ما المصلحه انك تنقل لي خبر يزعجني، ما هو؟ لا مصلحه، اتركهم. من قال لك ان الناس ترضى عني او عن فلان او عن فلان؟ الناس لن ترضى حتى عن الله. وناس يسبون الله صباح مساء، وناس يسبون الرسول، وناس يطعنون في القران، وناس يطعنون في السنه، وناس يطعنون في احمد، وناس يطعنون في مالك. العلماء ما سلم منهم أحد، كيف على طلاب العلم؟ إذا في مجلس وما يتذب عن عرضه جزاك الله خير مشكور، لكن لا تنقل له الخبر السيء لأنه يقلقه ويزعجه، وذلك يقول من حقوق أخوانك عليك ألا تنقل إليهم ما يشغلهم، لا تزعجهم في هذه الأمور.
قال وللأقران والأوساط بالنصيحة وبذل الموجود والكون عند الأحكام ما لم يكن إثما.
نعم، هنا أيضا عندك أقران وعندك أصحاب، الأوساط يعني وسط الناس، الناس فيهم الذي هو أكابر في أوساط وفي دون ذلك، كيف يعامل أقران؟ قرينك يكون قرينك في السن أو قرينك في العلم مقارن لك، قال بالنصيحة إذا رأيت عندك خلل أو خطأ أو زلل انصحه فيما بينك وبينه، كما سيذكر المصنف أنك بينك وبينه لا تفضحه، لأن النصيحة بين الناس عبارة عن فضيحة وليست نصيحة، لو تلبس لباس الدين أو تقول أنا قصدي الخير، أنت لو أردت الخير لكن أنت فيما بينك وبينه. قال بالنصيحة تنصحه تريد له الخير. نعم أذن والنصيحة، طبعا النصيحة هي بذل الخير للمنصوح، فقرينك هذا دائما تحرص عليه، النصيحة تقول مثلا عندنا درس نافع، والله الكتاب الفلاني هذا جميل، والله نصحني فيه مشايخ وقرأته جميل وتقرأه، أي نقص فيه تكمله، لأنه جاء في الحديث أن المؤمن مرآة أخيه المؤمن، أي خير تراه انصحه أن يفعل هذا الخير. قال وبذل الموجود والكون عند الأحكام، يعني إذا كان عندك شيء تبذله تساعده في الخير، تخدمه في عطاء أو غير ذلك، رأيت أنه مثلا يحضر الدرس لكن بلا كتاب، ورأيت من حالته المادية أنه يحتاج إلى كتاب، تشتري كتاب وتهدي له ونحو ذلك. قال ما لم يكن إثما، يعني تبذل له كل شيء إلا أن يكون إثم، إذا كان فيه حرام لا تبذل له، وإلا فلو كان مباحا اجتهد في خدمته في هذا الأمر.
قال: وللمريدين والأصاغر بالإرشاد والتأدب والحمل على ما يوجبه العلم وآداب السنة وأحكام البواطن والهداية إلى تقويمها بحسن الأدب.
قال: وللمريدين، المريدون هي كلمة كانت منتشرة عند المتصوفة اللي هم أتباع. إذا كان مثلا عندك طلاب، ونحن لا نستخدم هذا اللفظ المريدين لأن هذا عند المتصوفة، والغالب أنه يطلق على الاتباع الدائم، لأن كل عند المتصوفة كن بين يدي شيخك كالميت عند بين يدي غاسله، وهذه شرط إلى الأحزاب في زماننا، كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي غاسله. الميت يتحرك يسوي شيء عند الغاسل؟ أبدا، ما يسوي شيء، هكذا تفعل عند شيخك، أي شيء يقوله تقبله، أي فعل تقبله، ما تعارضه ولو بكلمة، هذا غلط. إنما لو أخطأ تنبه على خطأه، ولم يأمرنا الله جل وعلا باتباع شخص مطلقا إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، وأما من عدا الرسول فيخطئ ويصيب، يقبل من قوله الحق ويرد من قوله الباطل، هذا معروف. قال: والأصاغر، يعني إما صغير سن أو علم، ماذا كيف أصنع معهم؟ إما إذا كنت طالب علم وهؤلاء أصغر منك علما وسنا، أو كانوا من عامة الناس تحتاج إلى تعليمهم. قال: بالإرشاد والتأدب، أولا ترشدهم إلى ما فيه مصلحتهم، ما الذي ينفعهم ترشدهم إليه، هذا هو النصيحة. أنت رأيت مشتغل في شيء لا ينتفع به، تقول: يا فلان اترك هذا، أنصحك بالاشتغال في هذا الأمر فلان، لأن بعض الناس قد يريد طلب العلم لكنه يقفز إلى أمر لا ينتفع به في هذه اللحظة وفي هذا الوقت، بل قد يتضرر منه. مثلا إنسان توه ملتزم يريد أن يطلب العلم، تعال خذ الكتاب في الفقه مطول يريد أن يقرأه، لن ينتفع، بل قد سيتضرر، سيتضرر ويمكن يترك العلم كله، يرى أن العلم ثقيل، تعال على الخفيف، الشيء الخفيف الذي تتحمله، كتاب الفلاني، كتاب لا تعرف الأمور المهمة. مثلا أراد أن يدرس الفقه فقل: يدرس الفقه المختصر، الفقه فقه العبادات الذي تحتاجه أنت، هذا الذي تنتفع به. تقفز إلى مثلا إلى البيوع والفرائض لن يفهم، وقد يرى أن الفقه والعلم هذا صعب ثم يتركه. يأتي يريد أن يدرس العقيدة يقفز يحضر عندك الحموية ولا التدمرية لن يفهمها، سيرى أن العلم ثقيل، لا يحضر الدروس الصغيرة المتون الصغيرة حتى يستفيد من العلم. قال: والتأدب، أيضا تعلم الأدب، الأدب مع مجالس العلم، إذا حضر تقول: ترى الأدب إذا حضرت مجلس العلم تفعل كذا وكذا، لا تقاطع الشيخ، لا تكثر من الالتفات والعبث واللعب والسهو، ولا تفعل كذا وكذا، حتى يعني يكون مجلسك هذا مجلس أدب عند المشايخ. قال: والحمد على ما يوجب العلم، أي شيء يوجه للعلم احمله عليه وأرشده إليه، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قالوا كابن عباس: هم الذين يعلمون الناس صغار العلم قبل كباره. هذا اللي جاي يريد أن يتعلم العلم، علمه شوي، العلم الخفيف، ترى هذا يصلح لك، هذا زين، هذا كذا، هذا كذا، الدرس هذا ما يصلح لك، هذا لن تنتفع به، مو لأنه ليس بنافع، لا نافع، لكن أنت لن تنتفع به، لأنك تحتاج إلى أن تأخذ قبله دروس في هذا الأمر. قال: وآداب السنة، كذلك تعلم آداب السنة، ما هو السنة في الأمر الفلاني والأمر الفلاني، حتى يتعلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يفعل، كيف مثلا يدخل المسجد، كيف يحضر مجالس العلم. قال: وأحكام البواطن، اللي هي كيف يبعد عن قلبه الغل والحقد والحسد وغير ذلك، تنبه على أعمال القلوب، ما هي أعمال القلوب التي تنفعه أنه لا يقع في قلبك غل ولا حسد ولا بغضاء ولا غير ذلك، يعني نقي قلبك من هذه الأمراض. قال: والهداية إلى تقويمها بحسن الأدب، إدارة تقوم الناس، لا تقوم الناس بالغلظة والشدة، قوم الناس بحسن الأدب، يا فلان تراني ناصح لك، زينك تفعل كذا وكذا وكذا، فيما بينك وبينه بأسلوب لطيف، أسلوب حسن حتى يتقبل منك، لا تكون يعني غليظ في تعليمك للناس، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. هذا خطاب لمحمد عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل الخلق في ذاك الزمان، لانفضوا من حولك، يعني من كان حولك من الصحابة ومن كان حولك من أهل المدينة، يعني هؤلاء لهم أحرص الناس على الخير، لو ضربهم لما تركوه، كيف عاد لو كان فيما هو دون ذلك؟ فما ظنك بك أنت؟ ينفضون من حولك الناس، يجي أنت ما تفهم، أنت كذا، أنت ليش مزيل كتابك؟ أنت فيك وفيك ويطرده من المجلس، يا أخي خليه يحضر بدون كتاب، اليوم حضر بدون كتاب، بكره يحضر بكتاب، الأمر سهل، طيب ما عنده كتاب، هو حاضر مجلس علم وذكر ويريد أن يحضر مجلس العلم والذكر، ما المشكلة في هذا؟ يعني لا تحاسب عامة الناس أو صغار طلبة العلم كمحاسبتك لكبار طلاب العلم. اللي قال أفتان أنت يا معاذ هو الذي قال لمن بال في المسجد دعوه. السبب معاذ متمكن الإمام من قلبه، حتى لو قال أفتان يتقبلها معاذ، لكن ذاك رجل أعرابي عامي توج لو قاموا عليه يمكن ينفر ويهرب. فأنت مثل الطبيب تعرف كيف تعالج الناس، ما تعطي الناس دواء واحد، كما ضربنا هذا المثال مرارا ونعيده، أنك أنت عندك دواء خافض للحرارة. هذا الطبيب لو جبت ولدك أبو 4 سنين يعطيه نفس الجرعة اللي يعطيك أنت أبو 40 سنة؟ لا ما يعطي أبدا، ما في طبيب يعطيك نفس الجرعة. يقولك كم عمره؟ والله عمره كذا. يقولك هذا تأخذ الجرعة الفلانية، عمره فلاني. لماذا؟ صغير ما يتحمل. كذلك الناس ما يتحملون كل مسألة تقول لهم، ولا كل علم، ولا كل معاملة. نعم.
قال وإن الصفع عن عثرات الإخوان وترك تأنيبهم عليها.
نعم، هذا هو واجبك على إخوانك، عثراتهم التي تقع منهم لابد أن تصفح عنها، كما قال الله جل وعلا فاصفح الصفح الجميل. صفح الجميل للإعراض عن المؤاخذة، ما تقول أنا والله سامحته وتروح في كل مجلس فلان غلط في حقي ترى أنا سامحته الله يهديه وفيه وفيه، هذا مو صفح. الصفح أنك تعرض عن خطأه، ما تذكر حتى خطأ، عفى الله عنك والله يغفر لي ولك، أنت الأمر. مو بعد سنة قلت ترى المرة طافت أنا سامحتك، أنت قلت كذا وكذا وكذا أنا سامحتك، هذا ما يسمى مصافحة، ما يسمى صفح ولا إعراض، هذا معاتبة. ولذلك الله جل وعلا لما قال عرف بعضه وأعرض عن بعض يقول الحكيم لا يستقصي، بمعنى أخطأ في حقك وجاك معتذر اقبل عذره، ما تجي طلع ورقتك أنت أخطائك هذه في حقي، أنت قلت كذا قلت كذا، هذا ما يفعل الحكيم ولا عاقل. إذا كان عندك 10 مسائل عاتبة على مسألة واحدة اللي هي أهم مسألة واعتذر منها انتهى الأمر، انتهى الأمر واعفو عنه واصفح عنه. نعم.
قال الفضيل بن عياض الفتوة الصفح عن عثرات الإخوان، فكما يجب على العبد الأدب.
نعم، هنا الفضيل بن عياض ماذا يقول؟ الفتوة، الفتوة ما هي؟ الفتوة طبعا كلمة خرجت في بعد القرن الثاني هجري، كلمة أجنبية يعني أصبحت منتشرة عند المسلم اللي هي المروءة أو الفراسة، مو عفوا الفروسية، يعني تقول فلان مثل ما قلنا بالعام يا رجال، إيش تقصد رجال؟ يقولك أقصد كريم. الثاني رجال إيش تقصد؟ قال أقصد شجاع. إيش تقصد يا فلان رجال؟ قال فلان صاحب مروءة. رجال يعني رجل صاحب رجال يعني يعرف حق إخوانه عليه، يعني كلمة رجل عندنا تطلق ورد به كل معاني حسنة، كذلك الفتوة. أو يقول فلان فيه صفات الفروسية، إيش مقصود الفروسية؟ مو ركوب الخيل بس، لا الانخصال الحسنة التي يوصف بها الرجال، كذلك الفتوة. ولكن لو قرأت في كتب الأدب وكتب الأخلاق زين تجد أنهم يفسرون الفتوة بتفسيرات كثيرة جدا. قال الحسن البصري في الفتوة، قال الفتوة في قول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يقول هذه الفتوة، إنسان يحصل من هذه الخصال والصفات هذا فيه الفتوة. وقال الإمام أحمد رحمه الله الفتوة ترك ما تهوى، أي شيء تتركه تهوى نفسك هذا الفتوة. فيعبرون عنها بتعبيرات كثيرة، ملخصها ما هي؟ يقول ابن القيم رحمه الله ملخص الفتوة هي الإحسان إلى الخلق، فهي استعمال حسن الخلق مع الخلق، هذه الفتوة. فهنا الفضيل بن عياض ماذا يقول؟ يقول الفتوة يعني الرجال الحقيقي من هو؟ اللي يصفح عن عثرات إخوانه، لأن كل إنسان يستطيع أن يبتسم أن يحسن لكنه ما يسامح. الفتوة الحقيقية والرجولة أنك تعفو وتسامح، لأنك أنت من طبيعة البشر الخطأ ومن طبيعة الكرام العفو. ولك في رسول الله عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة، ماذا صنع به أهل مكة؟ حرب سنوات 20 سنة وهم في حرب معه وقتال معه، قتلوا أصحابه خرجوا من بلاده آذوه بالكلام والفعل، مع ذلك قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، عفى عنهم ولا وقع في نفسه شيء ولا سبهم ولا شتمهم، وحتى لما عفى عنهم ما عاتبهم وقال أنتم فعلتوا كذا وكذا انتهى الأمر خلاص، بعد ما قال هذه الكلمة انتهى الأمر. بل ولا بعضهم ولاهم الصحابة وأكرموهم، لماذا؟ انتهى الأمر، العتاب انتهى وخلاص. هذه هي الفتوة الحقيقية، أنك تصفح عن عثرات إخوانك. نعم.
قال فكما يجب على العبد الأدب مع سيده يجب عليه معاشرة من يعينه عليه. قال
نعم، كما أن العبد يحسن إلى سيده ويتحمل غضب سيده وأذاه وأحيانا قد يؤذيه بالكلام أو بالفعل، كذلك الإنسان يجب عليه معاشرة الناس بالصبر والتحمل، لأن الناس ما تأتيك على شيء واحد. يجي رجل يجذب النبي فيقول يقول أعطني من مال الله، ويجي الآخر يقول عدل فإن قسمة ما أريد بها وجه الله، ويؤذون بالكلام، وعليه الصلاة والسلام يصفح للناس ويتحمل أذى الناس.
قال بعض الحكماء المؤمن طبعا وسجية،
يعني المؤمن الحقيقي من تكون طبعه وسجيته العفو والتجاوز عن الناس وحسن معاملة الناس.
وقال ابن الأعرابي تناسى مساوي الإخوان يدم لك ودهم.
يقول لك ابن الأعرابي وهو أحد العلماء يقول تناسى مساوي الإخوان يدم لك ودهم، كثر ما تقدر أنك تتناسى صفاتهم السيئة يبقى الود، كما قلنا في أول الكلام تترك صفاتها السيئة وتدقق في صفاته الحسنة يدوم الود، لكن لو أنك تجعل نجهر على صفة سيئة عنده الود لن يدوم بينك وبين أحد، ستقاطع الناس كل الناس.
وواجب على المؤمن أن يجانب طلاب الدنيا فإنهم يدلونه على طلبها ومنعها، وذلك يبعده عن نجاته ويقظته عنها، ويجتهد في عشرة أهل الخير وطلاب الآخرة.
يقول يجب على الإنسان ماذا؟ أن يجانب عشرة طلاب الدنيا، لأن طلاب الدنيا يدفعون إلى الدنيا وإلى محبتها وإلى أحيانا إلى الفساد، السبب أن يدفعون إلى الدنيا، فإنهم يدلونه على طلبها ومنعها، تصير علاقاته في الناس فقط دنيوية، عطني وخذ انتهى الأمر. هؤلاء أهل الدنيا يعاملونك للدنيا فقط، ما يعاملونك لله ولا يعاملونك لأراد وجه الله عز وجل أو الإحسان، لا. يقول ذلك يبعده عن نجاته ويقضته عنها، الصواب ويقطعه عنها وليس يقضته، يعني يقطع عن ماذا؟ عن النجاة. تعلقك بالدنيا يقطعك عن النجاة من مضار الدنيا والنجاة يوم القيامة. والواجب على الإنسان أن لا يتعلق بالدنيا، يستخدم الدنيا لأنها ممر إلى الآخرة، لكن لا يجعل الدنيا يخدمها هو ويجعلها هي كأنها المقر. ثم قال واجتهد في عشرة أهل الخير وطلاب الآخرة لأنهم يعينونه على الآخرة. نعم.
ولذلك قال ذو النون لمن أوصاه،
يعني لمن طلب الوصية منه، قال له أوصني رجل، قال لي ذو النون أوصني، فماذا أوصاه؟
عليك بصحبة من تسلم منه في ظاهرك وتعينك رؤيته على الخير ويذكرك مولاك.
ويذكرك مولاك أو يذكرك. يقول ذو النون إذا لما سأله بماذا تأمرني أو أوصني، قال له عليك بصحبة من تسلم منه في ظاهر أمرك، يعني يعينك ويسلمك ظاهر أمرك ما يفسد عليك دينك ولا أخلاقك صاحبه، وإذا رأيته أعانك على الخير، يعني دلك على خصال الخير، كل ما رأيته شجعك على الخير، وإذا رأيته يذكرك الله جل وعلا. فتجد أنك إذا رأيت بعض الناس سبحان الله يعينك على الطاعة ويشجعك على الطاعة، وبعض الناس لا يدفعك إلى المعصية. دائما اختار من الناس من يعينك على طاعة الله جل وعلا، وهذا هو الصاحب النافع. لا تصاحب إلا مؤمنا ولا أكل طعامك إلا تقي، كما قال عليه الصلاة والسلام. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، ونقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم.